تفصيل الحكم في الجملة، في تفصيل هذه المسألة من جهة الموضوع ومن جهة المحمول، أن الثابت هو الحرمة أو الثابت هو الكفر. المنجم إذا قيل أنه مثلا كافر، هل يقصد بذلك ردعه بالتحريم أو تنزيله منزلة الكفر بالحق جميع الآثار؟ أيضا من جهة الموضوع يجب أن نتكلم عن التنجيم، وأنه ما هو؟ هل هو الإخبار عن المستقبل أو عن ما يقع من الحوادث استنادا إلى حركة الأجرام الهوية والأفلاك مطلقا، أو لا أخذ في الإخبار الذي يكون مصداقا للتنجيم بعض؟ لا بد من إيقاع الكلام في هاتين الجهتين، في جهة الموضوع وجهة الحكم. الشيخ رحمه الله تعالى يرسم أمورا يتعرض فيها لتفصيل مباحث مسألة التنجيم. الأمر الأول يذكر فيه أنه لا ينبغي الإشكال في جواز الإخبار عن بعض أحكام حركة النجوم من قبيل الخسوف والكسوف، فإن الراصد للأبراج وللأجرام العلوية قد يخبر بأن الشمس تنكسف في اليوم الفلاني، وأن القمر يخسف في الليلة الفلانية وأمثال ذلك، فهل يعد هذا من التنجيم؟ قال هذا ليس من التنجيم المحرم، والسبب في ذلك أن الكسوف والخسوف وما شابههما من الأحكام المرتبطة، هذه أحكام مربوطة بنفس الأجرام. أنت تخبر في الكسوف عن حيلولة القمر بين الأرض والشمس، وهذا هذه الحيلولة هي لازمة لحركة القمر. التنجيم ليس هو نفس الإخبار عن حركة القمر وحركة الشمس، هذا علم النجوم وعلم الفلك كما في الفلسفة. المقصود بالتنجيم ما هو هنا في الفقه؟ المقصود بالتنجيم الإخبار عن لوازم حركة الأفلاك. خب، هذه اللوازم على قسمين، صبحكم الله. قسم يكون لازما لحركة الفلك بلا واسطة تقريبا، من قبيل حيلولة القمر بين الأرض والشمس في الكسوف، أو حيلولة الأرض بين القمر والشمس، حيلولة الأرض بين القمر والشمس في الخسوف. هذه هاتان الحيلولتان لازمتان لحركة الأرض وحركة القمر. فإذا ثبت عند الراصد أن الأرض في حركتها تصل إلى النقطة الفلانية بحيث تكون بين الأرض والقمر، ثبت له الخسوف بحسب الحساب. وإذا ثبت للراصد أن القمر يصل في اليوم الفلاني في الليلة الفلانية إلى النقطة التي يكون فيها بين الأرض والشمس، يحصل الخسوف. هذا الإخبار ليس من التنجيم، وذلك لأن الأدلة ناظرة إلى ما كان المعهود عند الناس من الرجوع إلى الكهان أو إلى المنجمين، لا للإخبار عن حركة الأفلاك ولوازمها ومواضع النجوم، وأن القمر هنا هل هو في برج العقرب أو لا، هل الشمس في برج العقرب أو لا، هل تحولت الشمس من هذا البرج إلى هذا البرج أو لا. الظاهر منهم أنهم كانوا يرجعون إليهم لتحديد الحوادث السفلية، حيث يقولون احسبوا لنا الطالع، هل هو طالع نحس أو طالع سعادة، هل هو موجب للناصر أو مقارن للناصر أو موجب للهزيمة وأمثال ذلك. فإذا الإخبار عن نفس الكسوف والخسوف، وإن لم يكن إخبارا عن حركة الشمس والقمر بلحاظ ما، بل هو إخبار عن حكم، إلا أن هذا الإخبار عن الحكم ليس داخلا في التنجيم. إذن التنجيم ليس هو الإخبار عن مطلق أحكام النجوم أو مطلق الأحكام المترتبة على حركة الأفلاك، بل هو الإخبار عن حصة خاصة من الأحكام التي تترتب على أحكام الأفلاك. هذه الحصة هي التي ترتبط بالحوادث السفلية. هذا أمر. لذلك لم يخالف من حكم بحرمة التنجيم بقول حاسم في حلية هذا القسم من الإخبار، مثل السيد المرتضى عبد الله مقامه الشريف، فإنه كما يظهر من عبارته يحكم بأن هذا جائز، بل يعتمد على حساب دقيق، ولا تقع الأخطاء في مثل هذا القسم من الإخبار. طبعا كلامه أنه لا يقع الخطأ في هذا القسم محل إشكال، إذ كثيرا ما يقع الاشتباه من الحساب والمنجمين في هذه المسألة، فيحكمون بأن الخسوف يحصل ثم يتبين أنه لم يحصل وأن حسابهم كان خاطئا، لذلك لا يجوز العدول الاعتماد على عدولهم فضلا عن فساقهم، وذلك لأن حجية خبر العدل هنا ليست شاملة لإلغاء احتمال الخلاف، باعتبار كون الخبر هنا يعتمد على الحدس على الحساب، إلا إذا حصل القطع لدى السامع من كلام المخبر كذلك كلام آخر. هذا أمر عليكم السلام. الأمر الثاني أنه أخذ في التنجيم المبحوث عن حكمه هنا اعتقاد المخبر المستند على ملاحظة أحوال النجوم بتأثير النجوم في المخبر به، إما استقلالا أو على نحو الجزئية في العلة. أما إذا لم يعتقد المخبر بذلك بل حكم بوقوع الشيء من باب الملازمة المحضة الحاصلة من باب الاتفاق، ملازمة بمعنى المقارنة، الحاصلة من باب الاتفاق بمعنى أن التجربة دلت على أنه كلما طلع هذا النجم سقط المطر، وعلى أنه كلما اختفى النجم الفلاني هبت الريح، وعلى أنه كلما وقع الحادث الفلاني في السماء وقع الحادث الفلاني في الأرض، من باب المقارنة. نعم لم يعلم سببها لكن هذه تجربته، كما ينقل عن حال المحقق الطوسي قدس الله نفسه أنه ليلة من الليالي دخل على رجل وبات في داره، فصعد إلى السطح ليرصد النجوم، فقال له ذلك الرجل صاحب الدار وهو راع، قال له انزل من على سطح الدار فإن السماء ستمطر. فلاحظ المحقق الطوسي قدس الله نفسه السماء فلم يجد فيها أمارات الإمطار، فتعجب من قول هذا الراعي، فسأله قال له الراعي إن لي كلبا كلما أرادت السماء أن تمطر نزل من السطح، وقد نزل هذا الكلب الليلة. فلم يعتمد المحقق الطوسي على إخباره بل بقي على السطح وبالفعل أمطرت السماء. هذا الراعي لم يكن في مقام إسناد المطر إلى حركة النجوم، ولم يكن في مقام الإخبار عن اعتقاده بأن النجوم مؤثرة، لا على نحو العلية التامة ولا على نحو العلية غير التامة، وإنما كان في مقام الإخبار بين أمرين، بين نزول الكلب وبين سقوط المطر، وبين نزول الكلب وبين حصول الوضع الفلاني في السماء ولو لم نكن نحن نعلم به. وهذان الأمران نزول الكلب وسقوط المطر أو سقوط المطر وحصول ذلك الوضع الذي يلحظه الكلب متلازمان، مثل هذا يحرم؟ قال الشيخ أنه ليس بحرام، بل يجوز الإخبار به، إما على سبيل الظن إن كانت التجربة تفيد الظن لا أكثر، وإما على سبيل القطع إن اعتمد الإنسان على أن يعتقد أنه برهان صحيح، فيجوز له أن يخبر أن السماء ستمطر الليلة اعتمادا على وقوع ذلك الحدث الفلاني لثبوت الارتباط الاتفاقي بينهما وإن لم نعلم سببه. لكن هذا لأن المخبر لا يعتقد بأن هذا الحدث السماوي مؤثر في هذا الحدث الأرضي، بل هو من باب الإخبار باللازم عند وقوع الملزوم، من قبيل أن تقول إذا طلعت الشمس طلع النهار، فهل يكون هذا محرما لأن إسناء الإخبار بطلوع النهار عند طلوع الشمس يعني أن طلوع الشمس مسبب في مقابل سببية الله سبحانه وتعالى؟ لا، هذا الكلام متمحض في الإخبار عن الملازمة بين الأمرين. كذلك إخبار المنجمين في هذا القسم يتمحض في بيان الملازمة بين هذا وذاك. هذا البيان تارة يكون ببيان الشرطية، تارة يكون ببيان تحقق الموضوع لإثبات المحمول، تارة يكون من باب الإخبار بالمحمول بشكل مطلق. وهذا على كل حال ليس بمندرج في التنجيم المحرم. نعم، لا يجوز الإخبار بلا منشأ، لأن لا يلزم الكذب، أي أن الحرمة لو لم يكن لخبره منشأ لا تكون ثابتة بعنوان التنجيم بل بعنوان الكذب. نقرأ. الرحمن الرحيم. التنجيم حرام وهو كما في جامع المقاصد الإخبار عن أحكام النجوم. أحكام النجوم، طبعا الأحكام قد يراد بها مطلق العوارض، العوارض والعارض للنجوم المقابلة والتسليس والتثليث والتربيع والآوج والانخفاض مثلا في الحركة، هذه الأحكام ليست هي المرادة هنا. المراد بأحكام النجوم آثار النجوم التي تترتب على حركاتها. أما الإخبار عن أن الشمس، أن القمر بدر أو هلال، أو أن الشمس في الأوج أو في الحضيض، أو أن القمر يقابل الشمس أو مسدس لها أو مربع لها، هذه الأحكام ليست داخلة في التنجيم المحرم هنا بلا أشكال. هذا علم صحيح لا بأس به، كما سيأتي إن شاء الله تعالى الإشارة إلى الفرق بينه وبين التنجيم المحرم. قال: الإخبار عن أحكام النجوم، أي الأحكام التي تترتب على النجوم باعتبار الحركات الفلكية. هذا باعتبار الحركات الفلكية قيد في النجوم التي أضيفت الأحكام إليها، وذلك لأن الأحكام التي نبحث عنها كالسعادة والشقاء والنحوس والنصر والهزيمة وأمثال ذلك، وإن قيل بأنه مستند إلى النجم الفلاني، لكن مو مستند إلى ذات النجم الفلاني، بدليل أن النجم الفلاني قبل أن يحل في هذه المنزلة لم يكن له أثر. إذن إسناد الحكم إلى هذا النجم باعتبار حركته، باعتبار وضعه الفلكي الخاص. إذن المؤثر أو قل الذي أضيف إليه الحكم مو ذات النجم، بل النجم المأخوذ باعتبار معين، باعتبار الحركات الفلكية والاتصالات الكوكبية. وتوضيح المطلب يتوقف على الكلام في مقامات. العادة أن العنوان المقام يطلق على البحث عن المسألة من جهة معينة أو في مرتبة معينة. مثلا تبحث عن حكم عصير العنبي في مقام الشك، وتبحث عن حكم العصير العنبي في مقام الواقع أو البحث عن الواقع. مثلا أدلة المقام الأول غير أدلة المقام الثاني. تسمية هذا بمقام وهذا بمقام لأن نسبة هذين المبحثين إلى المسألة الواحدة كنسبة الطابق الأول والطابق الثاني إلى مجموع البيت. ليس الطابق الأول غير البيت، ليس الطابق الثاني غير البيت. فأنت تقول البحث في البيت في الطابق الأول، ثم البحث في البيت في الطابق الثاني، هذا يعني مورد لإطلاق عنوان المقام. قد يطلق عنوان المقام على أمر آخر وهو تنقيح المسألة من جهة معينة، من قبيل البحث في مسألة العصير العنبي في المقام الأول عن الموضوع، في المقام الثاني عن المحمول، وقال هذا مقام وهذا مقام. الشيخ لاحظ هنا أن مجموع مسألة التنجيم يتوقف على تنقيح عدة مسائل حتى يتنقح عندنا موضوع الحكم ويتنقح عندنا نفس الحكم، فأطلق هذه عنوان المقام هنا على هذا الأمر الأول والأمر الثاني باعتبار بهذا الاعتبار. وإلا ففي الواقع هذه كل أمر منها مسألة، وكان الأنسب أن يقول الشيخ البحث هنا عن مسائل، لأن التنجيم له مصاديق متعددة. فهل المحرم منه هذه الحصة أو هذه الحصة؟ فلو جعلت البحث في مقامات لكان معنى ذلك أنك تتناول هذه المسألة الأولى على أنها مقدمة للبحث حتى يصل مقام الاستنتاج، وهذا يوجب أن يكون الطالب متحفز للاحتفاظ ب خصوصيات هذه المسائل وتعليق الاستنتاج إلى آخر المبحث، وهذا ليس بمناسب. الأنسب أن يقول لا، البحث هنا عن مسائل. المسألة الأولى الإخبار عن أحكام النجوم الخاصة، المسألة الثانية عن الأحكام من دون اعتقاد، وهكذا. الأول، الظاهر أنه لا يحرم الإخبار عن الأوضاع الفلكية المبتنية على سير الكواكب كالخسوف الناشئ عن حيلولة الأرض بين النيرين، بين الشمس والقمر، والكسوف الناشئ عن حيلولة القمر أو غيره بين الأرض والشمس، بل يجوز الإخبار بذلك إما جزماً إذا استند إلى ما يعتقده برهاناً، أو ظناً إذا استند إلى الأمارات. وقد اعترف بذلك جملة ممن أنكر التنجيم، منهم السيد المرتضى على الله مقامه والشيخ أبو الفتح الكراجكي فيما حكي عنهما قدس الله نفسه، حيث حكي عنهما في رد الاستدلال على إصابتهم في الأحكام بإصابتهم في الأوضاع ما حاصله. بعض الناس قالوا لما تمنعون من التنجيم والحال أنكم تعتمدون عليهم في هذا القسم، وما ذلك إلا لأنهم يصيبون. ومن الواضح أنه إذا علم بالواقع من أي طريق جاز الإخبار به، والعلم مأخوذ على نحو الطريقية في هذا المقام. فكما جاز الإخبار بالخسوف اعتمادا على قول المنجم، فلنعتمد عليهم في الإخبار بالسعادة بعد، لأن العلم أخذ بنحو الطريقية. قال السيد المرتضى أبو الفتح الكراجكي فيما ما حاصله، إن الكسوفات واقتران الكواكب وانفصالها من باب الحساب وسير الكواكب، أي أنه من اللوازم الذاتية لسير القمر أو سير الأرض وغير ذلك، وله أصول صحيحة وقواعد سديدة، وليس كذلك ما يدعونه من تأثير الكواكب في الخير والشر والنفع والضرار. ينبغي التفرقة بين القسمين. أكو أحكام تتلازم ذاتا مع حركة القمر، بحيث لا يتصور الانفكاك بينهما كما لا يتصور الانفكاك بين الزوجي والأربعة، هذه من لوازم حركة القمر مثلا، بخلاف ما يذكرونه من النفع والضر فإنه ليس من لوازم حركة القمر. قال ولو لم يكن الفرق بين الأمرين إلا الإصابة الدائمة المتصلة في الكسوفات وما يجري مجراها، فلا يكاد يبين فيها خطأ، وأن الخطأ الدائم المعهود إنما هو في الأحكام. مقصوده أنه لو لم يكن الفرق إلا دوام الإصابة في الكسوف والخسوف وما شابههما، ودوام الخطأ أو غلبة الخطأ في الأحكام الأخرى، لكانت التسوية بينهما بهتانا في الدين. هذا محاصيل العبارة، نقرأه. حتى أن الصواب فيها عزيز، وما يتفق فيها من الإصابة قد يتفق من المخمن الذي لا يرصد النجوم أكثر منه، أي أن المنجم في هذا القسم من الإخبارات عن السعادة والنحوس لا يصيب أكثر مما يصيب المخمن ممن لا يلحظ النجوم. فحمل أحد الأمرين، هذا جواب قوله لو لم يكن، لو لم يكن الفرق إلا هذا، فحمل أحد الأمرين على الآخر أي الحكم باتحادهما بهتان وقلة دين. انتهى المحكي من كلام السيد رحمه الله تعالى، وقد أشار إلى جواز ذلك في جامع المقاصد، مؤيدا ذلك بما ورد من كراهة السفر والتزويج في برج العقرب. هناك أحكام خاصة مربوطة ببرج العقرب كالسفر والتزويج، وهناك أحكام معينة للخسوف والكسوف مثلا، خصوصا إذا كانت السماء مثلا غائمة ما يمنع من ملاحظة الكسوف والخسوف. خب كيف يحرز موضوع الحكم في هذه الموارد خصوصا برج العقرب؟ كيف نحرزه؟ إنما نحرزه بالاعتماد على المنجمين. فلو قلنا أنه لا يجوز الاعتماد عليهم لبطل هذا الحكم، فلم يمكن ترتيب الأثر علينا.
يقول هذا من اللوازم الذاتية للحركة.
إيه طبعا، أن الشمس إذا تحركت تمر بالبرج، تقع في هذا البرج وذاك البرج.
لا
بس هذا الأثر مش ممكن أن يقال أنه الشاعر هو الذي رتب عليه الأثر.
نعم
مش من المنجمين.
لا يعني الكلام
الذي لا يلتزم بحجيته هو كلام المنجمين وآثاره.
لا مو الكلام عن تأثير وقوع الشمس في برج العقرب من حيث أن الزواج يصلح أو لا يكون صالحا، لا مو الكلام هنا. استشهاد المحقق الكركي مو من هذه الجهة، استشهاد المحقق الكركي بهذا النحو، وهو أنه قال الشارع لا تتزوج في برج العقرب، لا تعقد في برج العقرب، مو قال هذا الحكم الشرعي، أو كيف نحرز موضوعه حتى نمتثله بعد. لا طريقة لإحراز موضوع هذا الحكم إلا قول المنجم، لأنه هو الذي يعرف أن الشمس في برج العقرب أو ليس في برج القمر في برج العقرب أو لا، مو من جهة أن وقوع القمر في برج العقرب مع وقوع العقد يسبب كذا أو لا يسبب كذا، هذا لا ربط لنا به، لكن طبعا أثر كشف عنه الشارع نأخذ به اعتمادا على قول الشارع لا بأس به، لكن لا ربط للاستشهاد به.
وجه على معين.
نعم
وجه لماذا لا يكون دليل؟
لا يمكن أن يقال بأن وجه التأييد أن مجرد إناطة الحكم بموضوع معين لا يعلم به إلا أهله لا يعني جواز الاعتماد على ذلك الطريق لغير من يحرز الموضوع وهم أهل ذلك الموضوع. مثلا لعل الشارع أناط الحكم بوقوع القمر في برج العقرب ليمتثله من يعلم به، ومن يعلم به المنجم، علم المنجم حجة مو من باب كون التنجيم حجة، من باب أنه قطع، هو بالقطع حجة، كما أنه لو قطع الإنسان بالتخمين أن القمر في برج العقرب هم يجوز الامتثال، إذن لا يلغو، لأنه يمكن أن نتصور حصول الاعتقاد بكون القمر في برج العقرب من دون الاعتماد على التنجيم، من دون الاعتماد على التنجيم. لكن ما ذكره السيد رحمه الله تعالى من الإصابة الدائمة في الإخبار عن الأوضاع محل نظر، ما قاله السيد من أن المنجم يصدق دائما في الكسوف والخسوف هذا محل نظر، لأن خطأهم في الحساب في غاية الكثرة. نقول هذا يناسب البحث عما يدعيه الكثير الآن من أهل العلم ويتبعون في ذلك أهل الفن، من أن الحسابات الرياضية التي وصل إليها علماء الأرصاد الآن أو علماء الفلك دقيقة جدا بحيث لا يحتمل فيها الخطأ، فيعينون ولادة القمر مثلا بالحسابات المعينة ويدعون أن هذه دقيقة. أقول هنا دقيقة ينبغي الالتفات إليها، يعرفها أهل الصناعات التي تتعامل مع المواد الدقيقة التي لا توزن أو تقدر إلا بآلات حساسة كالصاغة، صاغة الذهب، صاغة الذهب باعتبار أن الذهب له قيمة لا يتسامح فيها بما يتسامح به في غيرها، يعتمدون موازين دقيقة جدا. الميزان اليدوي ربما يغفل عن جزء من العشرة ويغفل عن جزء من المئة، أما أهل الذهب فإنهم يتعاملون مع موازين تصنع بالتقنية الحديثة ترصد الجزء من 100,000 من الجزء، هذه موازين موجودة طبعا هذا من أدنى مراتب الدقة، وإلا في موازين تأتي بجزء من المليون وفي موازين تأتي بجزء من العشرة ملايين، وهذا يختلف باختلاف الصناعات عندهم، فبعض الصناعات عندهم لا يفوت فيها هذا المقدار، بعض الصناعات لا يطالبون فيها بهذا المقدار. مثلا هناك صناعات تصنع السبائك تتعامل مع البنوك، البنوك تعطيهم أطنانا ولا يتسامحون معهم في فوات جزء من مليون جزء، خصوصا لأن المطلوب من السبيك أن تكون ذات معيار دقيق جدا تام، يريدون السبيكة ب 24 جرام مثلا بحسب التحليل، لذلك في مقام التحليل للذهب يعتمدون موازين دقيقة جدا جدا جدا. إذا طلب من الميزان أن يرصد جزءا من المليون فوجدنا الميزان لا يرصد هذا الجزء، وجدنا هذا الميزان لا يرصد هذا الجزء، يقولون عنه أنه ليس بدقيق، مع أنه لو استعمله البقال لقال أنه أدق من الدقيق لتفاوت الأغراض بين الناس. خب الرياضي مو مثل بقية الناس، الرياضي يتعامل مع الأعداد بالدقة. الآن إذا تأتي للرياضي وتطالبه بأن يقسم العشرة على ثلاثة قسمة صحيحة، ماذا يقول؟ يقول أن هذا تنقسم على قسم على الثلاثة قسمة صحيحة، بل لا بد من وجود باق للقسمة، مهما بالغت في القسمة يبقى باق من القسمة وهكذا. السبب أن مطلوب الرياضي الدقة، مطلوب الرياضي الدقة في تعيين ولادة القمر، المطلوب الدقة، المطلوب شنو؟ الدقة. هم الآن يتبجحون بالدقة. افتحوا الآن الإنترنت ولاحظوا مواقع تعيين ولادات القمر، ستجدون بين هذا الموقع الذي يدعي الدقة وهذا الموقع ما لا يقل عن 5 دقائق في تعيين ولادة القمر. يجي واحد يقول 5 دقائق هم معتبر متسامح فيها، أكون متسامح فيها لغيرهم، هم يدعون الدقة. طبعا وإنما يؤخذ بقولهم من باب مراعاة الدقة، لأنه إذا لم يكن كلامهم دقيق بعد يسقط كلامهم عن الحجية، لأن الحجية متعبدية، حجية مبنية على القاطع. فإذا وجدنا بين المواقع الفلكية هذا المقدار من التفاوت، كيف يدعى أنهم يطابقون الواقع أو أن كلامهم دقيق؟ حتى لو لم يكن بينهم من الفرق إلا مقدار ثانيتين، هذا يخل بكلامهم. ينبغي الالتفات إلى هذه النقطة. وللأسف الآن يعتمد على كلماتهم من قبل كثير من أهل الفاضل بشكل كبير، وهذا خطأ شائع. قال لأن خطأهم في الحساب في غاية الكثرة، ولذلك لا يجوز الاعتماد في ذلك على عدولهم فضلا عن فساقهم، لأن حسابهم مبتنية أو مبني أو مبتن على أمور نظرية مبتنية على نظريات أخرى، يعني ليست أمور بدهية، أمور نظرية مبنية على أمور نظرية، إلا فيما هو كالبديهي مثل إخبارهم بكون القمر في هذا اليوم في برج العقرب وانتقال الشمس من برج إلى برج في هذا اليوم، هذا تقريبا يكاد يكون قريبا من الحس أو حس صائب تقريبا، وإن كان يقع الاختلاف بينهم فيما يرجع إلى تفاوت يسير. ويمكن الاعتماد في ذلك على شهادة عدلين منهم إذا احتاج الحاكم لتعيين أجل الدين، أجل دين أو نحوه. الثاني
يعني أنا أطلع حكم بالخطأ بخطأهم وعدم الخطأ، أنا مركز غير هذا. يعني لو تعال ولا فرض أنهم ليسوا أنهم لا يكونوا مخطئين، على ذلك يكون لكلامهم حجة.
إذا علم
لذلك هو فرق بين المقالين
بسابق العلم بإصابة كلامهم للواقع. العلم بأنهم لا يخطئون لا يكون إلا مع العلم بالواقع حتى تحكم بأن كلامهم مطابق أو الذي لا يعلم الواقع لا يستطيع أن يقول كلامهم دائما مصيب أو لا، إلا من باب التجربة كما هو ظاهر كلام السيد مرتضى على الله مقامه أنه حكم بالإصابة الدائمة من باب التجربة، يعني بحسب التجربة كلامهم دائما مصيب، فنحكم في المستقبل أن كلامهم مصيب. الثاني يجوز الإخبار بحدوث الأحكام عند الاتصالات والحركات المذكورة. المقصود بالأحكام هنا ما يكون من قبيل السعادة والنحوس أو يكون من قبيل المطر والغيث، بأن يحكم بوجود كذا في المستقبل عند الوضع المعين من القرب والبعد والمقابلة والاقتران بين الكوكبين. إذا كان على وجه الظن المستند إلى تجربة محصلة أو منقولة في وقوع تلك الحادثة بإرادة الله عند الوضع الخاص من دون اعتقاد ربط بينهما أصلا، يعني يتمحض الإخبار في المقارنة بين هذين الأمرين، بل الظاهر حينئذ جواز الإخبار على وجه القطع إذا استند إلى تجربة قطعية. وجه ذلك إذ لا حرج على من حكم قطعا بالمطر في هذه الليلة. مثلا إذا أخبر زيد بأن المطر سينزل هذه الليلة وسئل عن السبب قال رأيت في المنام، إن هذا ليس بحرام، غاية الأمر أنه مخطئ لو كان منامه غير صادق، لكن لم يقترب إثما ولم يخرج عن الدين. كذلك من أخبر بأن المطر ينزل هذه الليلة بملاحظة النجوم لا بأس بذلك. وهذا شبيه بما ينقل عن أمير المؤمنين صلوات الله عليه أنه نظر في السماء قال إنها والله الليلة ما كذبت ولا كذبت. هذا من هذا الباب، أخبر بوقوع قتله في هذه الليلة لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نصب له علامة قال في تلك الليلة تقتل، قال هذه الليلة أي يقع القتل، نظرا إلى ما جربه من نزول كلبه من السطح إلى داخل البيت مثلا كما حكي أنه اتفق ذلك لمروج هذا العلم بل محيي نصير الملة والدين حيث نزل في بعض أسفاره على طحان له طاحونة خارج البلد، فلما نزل منزله صعد السطح لحرارة الهواء فقال له صاحب المنزل انزل ونم في البيت تحفظا من المطر، فنظر المحقق إلى الأوضاع الفلكية فلم يرى شيئا فيما هو مظنة للتأثير في المطار، فقال صاحب المنزل إن لي كلبا ينزل في كل ليلة يحس المطر فيها إلى البيت، فلم يقبل منه المحقق ذلك فبات فوق السطح فجاءه المطر في الليل وتعجب المحقق، ثم إنما سيجيء في عدم جواز تصديق المنجم يراد به غير هذا، كما جاز الإخبار يجوز الاعتماد على إخباره حصل القطع أو حصل الظن، غاية الأمر أن الظن لا يغني من الحق شيئا، إن كان الظن مصداقا لموضوع دليل آخر ترتب الأثر عليه وإلا فلا، أو ينصرف إلى غيره لما عرفت من معنى التنجيم. الثالث يأتي صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.